عن انس في الصحيح يعني صحيحين. اذا قال الشيخ في الصحيح قال اما في الصحيحين واما في احدهما. وتارة يكون في الصحيحين في الحديث الصحيح ولا لم يكن في الصحيحين. لان الحديث قد يكون صحيحا وان لم يخرجه البخاري او مسلم. وقوله في الصحيح هنا يراد به في الصحيحين لان الخبر هذا الحديث في الصحيحين. في الصحيح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. اذا قيل انس هكذا فيراد به انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم احد. الشجه هي الجرح في الراس. الجرح في الراس والوجه خاصه يسمى شج. اما الجرح في بقية البدن فهذا لا يسمى شج انما يسمى جراحه. يسمى جراحه. شج النبي يعني جرح عليه الصلاه والسلام. جرح في راسه عليه الصلاه والسلام يوم احد. يوم احد جبل مشهور بهذا الاسم الان يقع في الشمال الشرقي للمدينه. حصلت عنده وقعه احد بعد بدر السنه التي بعد وقعه بدر. المشركون تجمعوا وارادوا الانتصار لانفسهم وجمعوا جنودا بقيادة ابو سفيان بن الحارث وجاءوا يريدون الانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين اصابوه يوم بدر. جاءوا ونزلوا عند هذا الجبل عند جبل احد. فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه الكرام من المهاجرين والانصار والتقى بهم في هذا المكان. ونظم صلى الله عليه وسلم المقاصرين وجعل على الجبل الذي خلفهم جماعة من الرماة يحمون ظهور المسلمين. جماعة من الرماة على الجبل الذي خلف المسلمين يحمون ظهور المسلمين من أجل أن يتفرعوا لعدوهم. ودارت المعركة والرماة على الجبل يحرسون المسلمين. وصار النصر في الأول للمسلمين لما كانوا يمشون على خطة الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعوا يجمعون الغنائم. فلما رآهم الرماة الذين على الجبل ظنوا أن المعركة انتهت فقالوا ننزل نساعد إخواننا على جمع الغنائم. فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه لا تنزلوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما لا تتركوا الجبل سواء من خسرنا أو هزمنا لا تتركوا الجبل. ولكنهم خالفوا قائدهم ونزلوا. فلما راى خالد بن الوليد وكان يوم ذاك مشهدا لما راى الجبل فرق وهو كان من الشجعان وفاسه الحرب وعرف ان هذه الثوره انها انفتحت لهم مدارا لدل الله والقبض على المسلمين من الخير وما شعر المسلمين الا والمشركون يغلبونهم من الخير. فحينئذ اختلف الجمعان المسلمون والكفار ودارت المعركة من جديد وأصيب المسلمون عقوبة لهم بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ثبتكم الله وعده إن تحصونهم يعني تقتلونهم بعينكم هذا هو أول المعركة. حتى إذا فشيتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون صرفكم عنهم يدا لكم عقوبة. وحتى إن هذه العقوبة وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شج عليه الصلاة والسلام في رأسه وهشم المغفر على رأسه وغاطت حلقتان في وجنته صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام ووقع في خفرة وأشاع المشركون أن محمدا قد قتل. لما أشاع المشركون هذه الشائعة وصاح الشيطان بذلك حصل على المسلمين مصيبة أكثر من مصيبة القتل. نسوا مصيبة القتل والاستشهاد لما قيل إن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل. كل هذا بسبب المعصية. انظروا يا عباد الله معصية واحدة وليست من الجميع وإنما من بعض الصحابة حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق. فكيف بنا نحن
ونحن نرتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكبير. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه خطيرة المعاصي ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا تشوفوا وتنازعتم بالأمر وعصيتم من باب ما أراكم ما تحبون من النسب صرفكم عنها وابتليكم ولقد عفى عنكم. هذا فضلهم لهم بعد ما وبخهم سبحانه وتعالى طمأنهم لأنهم أحبابه وأولياءه ولقد عفى عنكم. حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه المعركة. هذا دليل على أن الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فلا تجوز عبادته. هذا من أدلة بطلان الشرك أن المخلوق وإن بلغ من المنزلة المنزلة العالية فإنه مخلوق لا يزال مخلوقا لا يستحق شيئا من العبادة. فأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقع عليه الضرر وجرح عليه الصلاة والسلام فدل على أنه لا تجوز عبادته من دون الله. وإذا كان كذلك فغيره من باب أولى لا يجوز عبادة الأولياء والصالحين ومن دون ذلك لأن كل الخلق لا تجوز عبادته لا الملائكة ولا أشرف النبيين ولا الأولياء ولا الصالحين. العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره. فقال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا كان الرسول من دون الله عز وجل فكيف بغيره من الخلق؟ الرسول لم يستطع الدفع عن نفسه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وإن لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. استبعد صلى الله عليه وسلم فلاحهم واستبعد استجابتهم للدعوة لأنهم بلغوا من العناد وبلغوا من المشاقة إلى هذا الحد فهؤلاء بعيد أن يستجيبوا. وإذا لم يستجيبوا فلم يفلحوا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. الاستبعاد منه صلى الله عليه وسلم. ولكن الله جل وعلا يعلم المستقبل وما يقول فقال فعاكده وقال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هذا ايضا دليل اخر قوله جل وعلا ليس لك من الامر شيء. الامر لله سبحانه وتعالى الامر في هذا الكون والتدبير لله سبحانه وتعالى. وانما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وإن الأمر لله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأمر لله إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى وإنما الرسل عليهم الصلاة والسلام مبلغون عن الله فقط ودعاة من الله ليس لك من الأمر شيء لا أمر النصر ولا أمر الهزيمة ولا أمر التوبة ولا أمر الفلاح ولا أمر الإسلام والدخول في الإسلام والهداية وإنما كل هذه بيد الله سبحانه وتعالى. أنت ليس عليك إلا البلاغ قم عليك إلا البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ عن الله فقط أما أنه يملك النفع والضر والنصر والرزق والحياة والموت ألا هذا ما يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء أو الهداية. الرسول يهدي بمعنى أنه يرشد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني ترشد يتدعو إلى الله. أما إدخال الإيمان في القلوب هذا ملك لله لا يقدر عليه الرسول. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هداية القلوب بيد الله. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيد كل داعي ومصلح يدعو يهدي إلى الله يعني يدعو إلى الله ويبين هداية البيان والإرشاد. ليس لك من الأمر شيء. في هذه الآية دليل على بطلان الشرك وهو أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شج ووقع عليه الغضب وقال الله له ليس لك من الأمر شيء، هذا دليل على أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وأن الشرك باطل من أصله، لأنهم يعبدون من ليس له من الأمر شيء. إذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فكيف بغيره؟ كيف بالصالحين والأولياء والأشجار والأحجار والأموات ليس لها من الأمر شيء؟ هذا بطلان دليل على بطلان الشرك. وفيه الصحيح يعني صحيح مسلم